أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذه الليالي والأيام كما هو العنوان الذي أعلن عنه الجواهر الحسينية، ونعني بهذه العبارة أنه في كل ليلة نختار كلمة من كلماته صلوات الله وسلامه عليه لنجعلها محورا لحديثنا. العبرة والعبرة إذا اجتمعا هذا منتج، الإنسان يبكي على من يعرف قدره. اتفاقا الإنسان كلما زاد معرفة بسيد الشهداء كلما زاد بكاء. البكاء على إمام يعرف حق المعرفة، هذا البكاء بكاء من نوع آخر. سمعنا في بعض البلاد من لا يعتقد بإمامته، بل من لا يعتقد بالإسلام، رأينا البعض يبكي على مصيبة الحسين عليه السلام من منطلق إنساني، من بعد إنساني. المسلمون أيضا يبكون على الحسين عليه السلام لأنه ابن بنت نبيهم، أعني المسلم الذي له شيء من العاطفة. والمؤمنون الموالون أيضا يبكون لمعرفتهم أن هذا إمام، أن هذا إمام مفترض الطاعة. وخواص المؤمنين أيضا يبكون بكاء شديدا كبكاء إمام زمانهم. بكاء الإمام ليس من سنخ بكائنا، نحن نبكي، ولكن الإمام كما في الزيارة الناحية: لأبكين عليك بدل الدموع دما. بعد هذه المقدمة أقول هذه الليالي، وإن كانت ليالي مصيبة، ولكن ذكر كلماتهم الطيبة هذا أيضا فائدة ومعين على البكاء أيضا. وقبل أن نبدأ بالحديث حول الكلمات هذه، أنصح نفسي وإخواني بالأنس بكلماتهم. البعض منا لا يحفظ من كلمات الأئمة عليهم السلام إلا اليسير. أنا هذه التوصية أكدت عليها مرارا في مناسبات شتى. إذا تشرفت بزيارة المعصوم خذ معك كتاب الدعاء، خذ معك الكتاب الكريم القرآن الكريم، وخذ معك كتابا فيه شيء من سيرتهم وكلماتهم. أنت عندما تجلس بجوار قبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه تزوره بزيارة أمين الله، ثم تفتح القسم المتعلق بقصار الجمل في نهج البلاغة مثلا، حقيقة تعيش عظمة هذا الإمام. وتزوره زيارة بليغة، سيد الشهداء كذلك، خذ معك كتابا فيه كلماته صلوات الله وسلامه عليه. وأقترح هذه الليلة، البعض قد يسألني بعد المنبر أي كتاب تقترح. طبعا المفصلات سيرة الإمام مدونة كروايات في ضمن كتاب بحار الأنوار، وبالمناسبة أيضا بين قوسين سريعين، هذا الكتاب كتاب البحار، فيه ما فيه. نحن بحمد الله لم نلتزم بصحيح أبدا، الإمامية طوال زمان الغيبة لم تقدم كتابا بعنوان الصحيح. هناك مجاميع روائية، كل المجاميع الروائية قابلة للبحث سندا، دلالة، ظهورا. كتاب الكافي على عظمته، هذا الكتاب فيه الروايات الضعيفة، ليس كل ما ورد في كتبنا مما يحتج به. إذا تكلم أحد في رواية غريبة مخالفة لقطعي الكتاب، رواية لا تنطبق مع العقل، قل هذه الرواية لا بد أن نبحث في سندها. إذن من المفصلات كتاب البحار، من المختصرات هناك كتاب قيم رحم الله جامع هذا الكتاب، ألف كتابا أو قل جمع كتابا، لأن الروايات ليست من تأليفه، جمع الروايات بعنوان تحف العقول، وحقيقة هي تحف للعقول. في هذا الكتاب، وهو بحجم كتاب الدعاء المفاتيح مثلا، فيها كلمات كل معصوم تزور الإمام الهادي عليه السلام في سامراء، مثلا خذ الفصل المتعلق بكلمات الإمام الهادي عليه السلام، تزور الإمام الجواد عليه السلام تناول هذا الفصل، الزيارة تصبح لها طعما آخر، جرب هكذا زيارة سترى أن الزيارة فيها تفاعل أكثر مما لو تزور إماما مجهولا عندك. إذن هذه نقطة أيضا، الإلمام برواياتهم صلوات الله وسلامه عليهم. وقبل أن نخوض في عينة في إن شاء الله بفضل الله عز وجل، سنتناول في كل ليلة رواية من هذه الروايات، ولكن قبل أن نخوض في صميم البحث أيضا أذكر نفسي وإخواني، هناك وجه شبه بين روايات الأئمة عليهم السلام أو قد روايات المعصومين لتنطبق على روايات الأئمة وجدهم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أولا، هناك وجه شبه بين القرآن والعترة، إني تارك فيكم. القرآن والعترة ككفتي الميزان، لا بد من التناسب بينهما. هناك مزيتان في القرآن الكريم، المزية الأولى أن القرآن فيها متشابهات، آيات لا نعلم معناها تماما. إلى الآن لم يدع أحد غير المعصوم أنه يعلم معنى المقطعات، ما معنى كافها يا عين صاد لا نعلم. ولم نعهد في مؤلفات البشرية قديما وحديثا من يستعمل هذه الصيغة من التعبير، ولهذا غير المسلمين المنحرفون منهم من مؤاخذاتهم علينا نحن المسلمين يقول ما هذه الحروف المقطعة، هذه كلمات عشوائية، أعني حروف لا معنى لها. الآن هناك بحث عميق بين العلماء، لماذا رب العالمين تكلم بهذه الصيغة، كلمات لا يعرفها إلا المعصومون 14، ومن اطلع على ذلك من خلالهم، لماذا هذا الإبهام، لماذا هذا اللغز كما يقال؟ أعتقد أن خير جواب لذلك أن الله عز وجل يريد أن يسوق الخلق إلى من يعرف أسرار القرآن، إنما يعرف القرآن من خوطب به، هذا أولا. وثانيا ليثبت لنا تعبدنا بالقرآن الكريم، يعني آية ألف لام ميم حام ميم، هذه الكلمة مقدسة عندنا كما لو قلت هو الله الذي لا إله إلا هو. هذه جملة مفيدة عميقة، وهذه كلمات حروف لا معنى لها بحسب فهمنا، نعم على حد سواء. أعجبتني كلمة لأحد المفسرين عندما يصل لهذه المقطعات أراح نفسه وقال كلمة الله أعلم بمراده. إذن هناك متشابه في كلمات الله عز وجل، أيضا هنالك متشابه في الآيات الواضحة ألف لام ميم حروف، ولكن ماذا تقول عن آية النور مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. هذه الآية إبهام في إبهام، ما المشكاة؟ ما الزجاجة؟ ما الزيت؟ ما الزيتونة؟ ما معنى لا شرقية؟ ما معنى لا غربية؟ نعم هذه آيات نور الله عز وجل لا يحد بحد. ما هذا المثال المبهم؟ كلمات أهل البيت عليهم السلام في هذا السياق أيضا. لست الليلة في مقام ذكر أمثلة، ولكن إذا سمعت برواية غريبة تعامل مع الرواية بهكذا نية، قل أنا لا أعلم معنى الحديث. البعض له شيء من الجرأة وقد لا يكون قاصدا، يسمع يقرأ هذه الرواية ينفيها، يستغرب هذه الرواية، وقد يصل الأمر إلى حد الاستهزاء مثلا. هذه الحالة حالة كما يقال والله العالم قد تكون مقدمة للانحراف. إذن كما أنت مؤدب أمام القرآن الكريم، كن مؤدبا أمام كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم، هذا أولا. وثانيا قلنا قبل قليل الرواية لا نتعبد بها إلا عند تمامية السند والدلالة، ولكن أخواني يكونوا معي في هذه الملاحظة، هذه الدقة في الروايات سندا ومضمونا إنما هي في الروايات الحاملة للحكم الشرعي. من قال هذا يجوز وهذا لا يجوز بلا دليل فقد افترى على الله عز وجل افترى بهتانا عظيما. أيضا في مقام نقل الفتوى كن دقيقا، ما دمت شاكا في الفتوى لا تقل هذا حلال وهذا حرام، هذا كبير عند الله عز وجل. ولهذا الروايات التي فيها حلال وحرام نعطيها للمرجع، وهنا يتبين دور المرجعية الذي له الجرأة أن يقول يجوز ولا يجوز هو المرجع. طبعا عندما يقول المرجع يجوز أسهر ليله، نعم بعض الفتاوى المجتهد في البحث في الحوزات يعقد عليها بحثا أسبوعا كاملا، بعد الأسبوع من البحث يقول يجوز أو لا يجوز. وبعض الأوقات الفتوى لا يمكنه الجزم، يقول على الأحوط وجوبا على الأحوط استحبابا. نعم هذه الكلمات تنم عن خوف من أنه يفتي المفتي على نحو الجزم، ولكن هناك مساحة غير الحلال والحرام كالأدعية، دعاء ورد للرزق من المعصوم ولا سند له في كتاب من المؤلفات الإمامية، الآداب والسنن المستحبات، المواعظ والحكم، هذه حقول كما قلنا الأمر لا يحتاج إلى سند قطعي، دعاء ادعو به. ولهذا فقهاؤنا في أول الرسالة يكتبون كلمة المستحبات الواردة في هذه الرسالة مبنية على قاعدة التسامح في أدلة السنن، التسامح في أدلة المستحبات يعني. ولهذا الروايات الوعظية الأخلاقية هذه لا نحتاج فيها إلى ثبوت سندي، ولهذا نأخذ حريتنا ننقل روايات سيد الشهداء صلوات الله عليه. قلنا المصدر تحف العقول، المصدر بحار الأنوار من المصادر. نعم هذه الكتب المؤلفة، هذه المجاميع الروائية المباركة. وما دام الجمهور بحمد الله أنتم أهل بحث هذه الأيام، وسائل الاتصال محركات البحث تسمح لأحدنا أن يتوسع في عالم المعرفة. بعض مؤسساتنا المباركة ألفت موسوعات في كلام معصوم بعينه، رأيت قبل أيام مؤلفا مفصلا حول كلمات الزهراء عليها السلام، طبعا متنا وشرحا. بعض علمائنا الأبرار جمع كتابا بعنوان كلمات الحسين عليه السلام. نعم أحدنا بإمكانه أن يستفيد من هذا المعين. الرواية التي اخترنا لكم هذه الليلة رواية تقريبا سمعتم بعض فقراتها، الحمد لله هذه المنابر أنا أسميها جامعات متنقلة، جامعات مبثوثة في أنحاء العالم. هذه الكلمات التي أشرحها الليلة بفضل الله عز وجل منقولة في مجاميعنا الروائية. وعدتكم بشاهدين أو عفوا بوجهي شبه بين القرآن والسنة، كذلك في القرآن الكريم نسيت أن أفي بوعدي. في القرآن الكريم إذا فسرت القرآن من عندك، الآن أنت إنسان عربي اللسان تريد أن تفسر القرآن لغيرك، قل هكذا نحن نفهم، هكذا يمكن، أكثر من لعل ويمكن وقد في تفسير كتاب الله عز وجل، هذا مقتضى الاحتياط. في روايات أهل البيت عليهم السلام أيضا كذلك قل لعل يمكن حتى لا تكون جازما. أما الرواية أنقلها من المصدر، نحن بعض الأوقات ننقل الرواية حفظا، قد يخوننا حرف فيه تغيير الواو أو الفاء، بعض الأوقات الحرف يقلب المعنى. صلوات الله على مولانا وسيدنا سيد الشهداء حيث قال: إن هذه الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه. إن أسعفنا الوقت هذه الليلة نكمل، وإلا نقف عند هذه الرواية. صلوات الله على مولانا الحسين عليه السلام ماذا يريد أن يقول في هذه الكلمات؟ هناك احتمالان، قلنا لا بد من التشقيق في كلماتهم، نقول هذا المعنى ممكن وهذا المعنى ممكن أيضا. الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها، قد يقول قائل الإمام في مقام ذم الدنيا عموما، حقيقة الدنيا قد تبدو حلوة للإنسان في عالم الوهم والخيال، أحدنا يحسن الدنيا لنفسه، ولكن عندما يدخل المتن الواقع لا يرى ما بناه. أذكر لكم مثالين: المثال الأول بعض الإخوة نفتقده في المساجد، بعض الناس لهم إقبال وإدبار، تراه تارة كما يقال حمامة المسجد في الصف الأول، نعم يلتزم حضور هذه المجالس المباركة، تفتقده تقول فلان أين أنت؟ يقول ابتلاني، وهم يعترف، ذا اللطيف أنه يعترف، يقول ابتلاني بالبنيان، سلط الله عليه الماء والطين، كذا في بعض الروايات، من العقوبات أن يبتلى الإنسان بالماء والطين. الآن ليس المقام مقام الحديث في هذا المجال، أنا عادة أقول لإخواني خذ بناء جاهزا، تعيش 4 سنوات وأنت تتابع البناء خطوة خطوة من أصغر الأمور إلى أكبرها، كم فاتتك من الجماعات، كم فاتتك من الحجج، موسم الحج صاحبنا في عز العمل في بنيان هذه الحجارة، يفوت الحج يفوت العمرة، قد يسوء خلقه يأتي للمنزل وتأذى من العمال البناء، يأتي إلى المنزل يصب غضبه على زوجته. على كل حال ليس الكلام في هذا المجال. الآن ما الذي يدفعه يتفانى كما يقال أحلام اليقظة، هكذا يغمض عينه يتصور بناء جميلا جدا. وهذه الأيام المهندسون حفظهم الله يصورون له البنيان بعد التمام، ثلاثي الأبعاد كذا، يقول هذا بيتك المستقبلي، ويزينونه ببعض الشجر والورد وغيره. صاحبنا صباحا ومساء يعيش هذا الحلم. الآن انتهى البنيان، افتتح المنزل، إعلان عام للمسلمين، تعالوا ادخلوا إلى بيتي. يدخلون المنزل، هو هم يدخل، ولكن بعد أيام يرى كل شيء صار مملولا، لكل جديد بهجة، لكل جديد بهجة، الليل والنهار يبليان كل جديد، كل نعيم، هذه مضامين روائية وحكمية، كل نعيم دون الجنة مملول. هذا في مثال البنيان. ومثال الأعراس والزواج أيضا، الشاب المراهق يقول نعم متى يأتي ذلك اليوم الذي نبني بيتا عشا زوجيا. طبعا المثال الثاني يختلف عن الأول، هذا خير بنيان، ما بني في الإسلام بناء أحب إلى الله عز وجل من بناء الزوجية. ولكن أيضا يبني بعض الأوهام والتصورات، يتصور أنه سيعيش حياة مخملية كذائية، ولكن بعد أسابيع من الزواج تقول يا فلان ما الخبر ماذا جرى، يقول جيد ولكن لا هذا الذي كنت أتوقعه، كنت أتوقع راحة لا مثيل لها. بعد أيام ينجب، بكاء الولد يسلبه النوم، الأم تمرض، الولد يمرض، من مستشفى إلى مستشفى، يقول كنا أيام العزوبة في ألف خير مثلا. طبعا هذا البلاء بلاء حسن. أرجع وأقول مشكلة الدنيا إخواني هي هذه، أن ظاهرها خير من واقعها. ذكرنا مثال الزواج، مثال كذا، بعض الإخوان أيام الانتخابات يحلم بأن يكون له مقعد في البرلمان كما يقولون. نعم إذا دخل البرلمان ورأى القيل والقال والسب في الصحف وغيره، يقول يا ليتني ما دخلت هذا العالم. إذن أيضا لها جاذبية من بعيد. كل هذا النعيم مشكلة الدنيا هي هذه، بخلاف متع المعنى. أسأل الله عز وجل، طبعا هذا الدعاء في وسط المنبر، أسأل الله عز وجل أن يرينا شيئا من جمال عالم الغيب. قولوا آمين. لا تكرار في التجلي، لا تكرار في التجلي. هذه الليلة لو أنست في قيام الليل أو بقيام الليل، نعم تعيش حالة غير البارحة. رأيت يوم من الأيام إنسان يصلي، اتفاقا نحن صلواتنا أتكلم عن صلاتي لا تسوى شيئا، صلاتي ليست بمعراج، صلاتي ليست بقربان كل تقي، ولكن مع ذلك أحدنا لا يقول أنا مللت الصلاة. وخاصة في المسجد، إنسان يصلي في المسجد صباحا ظهرا ليلا، نعم لا يرى مللا. البعض منكم كان في الحج هذه السنة، بعض الناس يرجع من الحج بمختلف الأمراض شهرا كاملا، لوازم الحج المعروفة، تبعات الحج. البعض من باب الآن التفاعل السلبي يقول هذه آخر حجة، سوف لن أكررها، الحج الواجب أديته، ولكن قبل الموسم بأسابيع تنفتح شهيته، يقول أنا هذه السنة سأحج بيت الله عز وجل. ما الذي يجذبه؟ لذة الطواف، قيام الوقوف بعرفة، زيارة قبر النبي. هذه اللذائذ إخواني إذا وصلتم إليها هنيئا لكم. أولا الإنسان يعيش السعادة الباطنية. اسمحوا لي هذه الليلة أتوسع قليلا في طرق جانبية ثم نرجع للطريق العام، وإذا ما كفى الوقت إن شاء الله في ليلة قادمة. كما يقال هذا خبر بالنسبة لي خبر طازج. قبل أيام كنا عند أحد كبار الأطباء في بلاد الغرب، جاء لزيارة إلى بلاد المشرق. قلت له يا فلان ما عملك في عاصمة من العواصم الكبرى؟ قال أنا طبيب نفساني قريب 30 سنة يمارس الطب، أو قل 40 سنة، كان عمره على كل بين 60 و70. قلت له ماذا آخر الأخبار في هذا المجال؟ نحن أيضا لنا شغل بالأنفس، الدين له شغل بالنفس، الطب النفسي أيضا له شغل بالنفس، يعني هناك حقل مشترك بيننا وبينهم. قال لي معلومة، طبعا هذه المعلومة أنا كنت قد سمعتها أو قرأت عنها، ولكن هذا الطبيب جاءنا بآخر الأخبار. طبعا هذا ينفعنا الليلة أيضا في هذا السياق. هذا الطبيب الآن بالتفصيل قال أنتم تعرفون المخدرات والفائدة الإيجابية والسلبية. السلبية الإدمان، الإيجابية العمليات الجراحية. واقعا لولا هذه النبتة الصغيرة التي تسمى بالأفيون، لولا هذه النبتة البريئة لما قامت العمليات الجراحية. أحدنا لا يتحمل وخز إبرة، فكيف بفتح الصدر وشق الأضلاع ونعم فتح الشرايين؟ هذا كله رب العالمين هيئ المقدمات. يقول هذا هو المخدر الخارجي بشقيه السلبي والإيجابي. هذا الطبيب وهو اتفاقا طبيب بدني وطبيب نفساني، أي جمع بين الطبين، قال معنى كلامها: وتعلم يا فلان أن هناك نوع من الأفيون يفرزه الجسم البشري، أفيون طبيعي جدا نافع جدا ليس فيه أي سلبية. المخ البشري يأمر الآن بأي طريقة لا ندري، بحث الغدد والإنزيمات من أعقد الشعب الطبية. هناك أفيون يفرز في داخل البدن. إلى هنا نعم الكلام كلام طبي، ولكن الإضافة هنا. قال: أو تعلم ما هو التحليل؟ ما هو ما موجب الإفراز؟ ما الذي يجعل الجسم يفرز هرمونا كما يقال أفيونيا طبيعيا؟ تفاجأت، وهذا الطبيب ينقل عن الجامعات الغربية، وكانت له كلمة لطيفة، يقول: نحن في الغرب في المختبرات في العلم الحديث عندنا صح وخطأ، أما هذا يمكن هذا لا يمشي عندنا، التجربة تقول بشكل قاطع نعم أو لا، ولهذا أي ظاهرة نشك فيها نقول من الممكن لا تعد نظرية، ولكن يبدو هذه من النظريات. يقول: هذه المادة تفرز في البدن من جراء سلامة القلب، سلامة الوجود، الإنسان الطيب، الإنسان الخدوم، الإنسان الذي له حالة إنسانية، عندما يخدم الغير هذه المادة تفرز في بدنه، يعيش ارتياحا باطنيا. هذا الارتياح لا يأتي من خلال الزوجة ولا الأولاد ولا البنيان، هذا الارتياح يأتي من خلال الإيثار. إنسان يترك نومة الليل ويذهب لأن يبقى بجوار مريض في المستشفى، هذا السهر من موجبات هذا الإفراز. إنسان يأخذ راتبه الشهري يدفع نصفه لتزويج مؤمن، هذه المادة تفرز في البدن. وأنا أضفت أو أضيف أقول: هذه المادة تفرز عندما يتوجه الإنسان إلى الله وإلى أوليائه. هذا لست في مقام الجزم، ولكن هذه المادة التي يبحثون عنها هؤلاء هكذا إحساسي أنها تأتينا في المساجد بعد الصلوات، عندما نخرج من المسجد نعيش حالة من الارتياح الشديد. هذا الارتياح لا تجده في المصائف، هذا الارتياح لا تجده في المطاعم. ليلة القدر أنت من الليل إلى الصباح تدعو وتبكي، إذا طلع عليك الفجر كأنك كنت في حلم جميل. لذة يوم القدر، لذة يوم القدر، هذه لذة تدرك ولا توصف. بعد الليلة ليلة من التوجه إلى الله عز وجل. هذه المادة الباطنية أيضا نلملم الحديث مقدمة للتوسل، أنا أعتقد أنها تفرز بعد مجالس البكاء على الحسين عليه السلام، ظاهره بكاء ولكن باطنه فرح، طبعا لا فرح الغافلين، فرح رضوان الله عز وجل. أنت عندما تبكي على سيد الشهداء ماذا جرى؟ روحك اتصلت بروح سيد الشهداء، أعني خرج منك الشعاع، لا أعني اتصلت بالمعنى الكامل، روحك خرج منها شعاع إلى عالم العرش، صار لك ارتباط بسيد الشهداء صلوات الله عليه، هذا الشعاع له صادر ووارد كما يقال في كتب الأقدمين، قوس الصعود وقوس النزول، هذا الإشعاع ذهب وارتد، ذهب للعرش ثم رجع إليك يحمل في طياته البشرى والحضور. ولهذا أنا رأيت بعض من يرجع، بعض من يرجع من بلاد الغرب، مكث في بلاد الغرب شهرين ثلاثة أشهر، بذل ماله ولعله باع شيئا من دينه، أكل الحرام نظر للحرام، عندما يرجع لا تراه مستبشرا كثيرا، هناك مستبشر ولكن يرجع إلى أرض الوطن حيث الحرارة والغبار ينتهي كل شيء. ولكن البعض يزور الحسين عليه السلام يوما واحدا زيارة سريعة سويعات، يدخل الحرم ويرجع إلى أرض الوطن وكأنه يطير في الفضاء. أحدهم اتصل بي من أرض كربلاء بين الحرمين، تقريبا كأنه كان فاقد لشعوره، فقط كان يقول من وراء الهاتف بلهجة على كل حال، يقول هنا الجنة هنا الجنة، يقولها حقيقة. وعندما رجع يقول نعم افتقدت هذه الجنة. إخواني، بحق صاحب هذه الليالي ابحثوا عن هذه اللذائذ الباطنية، حتى الإفرازات البدنية تتغير. هذا الأفيون الباطني اللذيذ تنفرز من خلال الغدد وتجري في الدم. ولهذا ابحثوا عن حياة علمائنا المراجع، مراجعنا تقريبا أعمارهم بين 90 و100، والبعض تجاوز القرن. أنا سألت بعض أقاربه، أقارب ذلك المرجع، قلت في سن ما فوق القرن كيف كان حاله، كيف كان وعيه؟ قال كان على أتم وعي. قلما وجدنا في عامة الناس من يعيش هذا النشاط في مقتبل العمر، كل ذلك من بركات القرب إلى الله عز وجل. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحمك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. المؤمن إذا سمع اسم الحسين يرق قلبه وتجري دمعته. إذا أحسست في قلبك الآن رقة لسيد الشهداء فاشكر الله عز وجل. النبي أعطاك وسام الإيمان. نعم، إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. هذه الحرارة من منة الله عز وجل علينا. اعرف قدر هذه الحرارة. أريد هذه الليلة الثانية من شهر محرم، أريد أن أدخل إلى قلب إمام زماننا، وذلك بالسلام على جده، بالسلام الذي ورد في الناحية. هذت هذه السلامات التي سلم بها إمام زماننا تكفي مصيب هذه الليلة. ماذا يقول إمامنا؟ السلام، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريم، السلام على البدن السليم. ثم إمامنا يكمل سلامه قائلا السلام على الرؤوس المشالات، السلام على الجيوب المضرجات، السلام على النسوة الباكيات. تصور معي حال النسوة عندما خرجنا من الخدود على الوجوه الأطمات وبعد العز مذللات. وإلى مصرعك يا مبادرات تنفح وجوههن الحر الهاجرات. هذه الأبيات قلما قرئت في مجلس إلا ورقت له القلوب. الشاعر يصف حال النسوة على جسد الحسين فواحدة تحنو عليه تشمه وأخرى عليه بالرداء تظلله وأخرى لا أدري. البعض يحتمل هذه المصيبة وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها وأخرى تفديه وأخرى تقبله وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لما قد نالها ليس تعقله. بيت أخير وندعو ربنا ولكن يا له من بيت. لسان حال الحضراء زينب أيا شمر هذا حجة الله في الورى يا شمر هذا حجة الله في الورى أعد نظرا يا شمر إن كنت تعقل. أعد نظرا يا شمر إن كنت تعقل. لا أضحك الله سل الدهر إن ضحكت وآل أحمد مظلومون قد قهروا مشردو النفوع عن عقر دارهم كأنهم جنوا ما ليس يغتفروا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا من لا يقال لغيره ثلاث مرات آية الاضطرار بنية إمام زماننا وقضاء حوائجنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم اشف مرضانا. اللهم أد ديوننا. اللهم أصلح ذرياتنا. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.